الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الأكملية فصل. وأما المقدمة الثانية فنقول لا بد من اعتبار أمرين، أحدهما أن يكون الكمال ممكن الوجود وأن يكون سليما من النقص، فإن النقص ممتنع على الله، لكن بعض الناس قد يسمي ما ليس بنقص نقصا، فهذا يقال له إنما الواجب إثبات ما أمكن ثبوته من الكمال الخالي عن النقص، فإذا سميت أنت هذا نقصا وقدر أن انتفاءه ممتنع لم يكن نقيضه من الكمال الممكن، ولم يكن هذا عند من سماه نقصا من النقص الممكن انتفاؤه، فلا بد من اعتبار إمكان وجوده وسلامته من النقص الممكن انتفاؤه. فإذا قيل خلق المخلوقات في الأزل صفة كمال فيجب أن تثبت له، قيل وجود الحوادث كلها أو واحد منها أو ما يستلزم الحوادث كلها أو واحدا منها في الأزل ممتنع، ووجود الحوادث المتعاقبة شيئا بعد شيء كلها في آن واحد ممتنع، سواء قدر ذلك الآن ماضيا أو مستقبلا، فضلا عن أن يكون أزليا وما يستلزم الحوادث المتعاقبة على هذا الوجه يمتنع وجوده في آن واحد فضلا عن أن يكون أزليا، فليس هذا ممكن الوجود فضلا عن أن يكون كمالا، لكن فعل الحوادث شيئا بعد شيء أكمل من التعطيل عن فعلها، بحيث لا يحدث شيئا بعد أن لم يكن، فإن الفاعل القادر على الفعل أكمل من غير الفاعل العاجز عن الفعل. فإذا قيل لا يمكنه إحداث الحوادث بعد مفعول بل مفعوله لازم لذاته، كان هذا نقصا بالنسبة إلى القادر الذي يفعل شيئا بعد شيء، وكذلك إذا قيل جعل الشيء الواحد متحركا ساكنا موجودا معدوما صفة كمال، قيل هذا ممتنع لذاته، وكذلك إذا قيل إبداع قديم واجب بنفسه صفة كمال، قيل هذا ممتنع لنفسه، فإن كونه مبدعا مفعولا يقتضي ألا يكون واجبا بنفسه بل واجبا بغيره، فإذا قيل هو واجب موجود بنفسه وهو لم يوجد إلا بغيره كان هذا جمعا بين النقيضين، وكذلك إذا قيل الأفعال القائمة به والمفعولات المنفصلة عنه إن كان اتصافه بها صفة كمال فقد فاته في الأزل، وإن كان صفة نقص فقد لزم اتصافه بالنقائص، قيل الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته
فقد لزم اتصافه
بالنقائص، قيل الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته يمتنع أن يكون شيء منها أزليا، وأيضا فلا يلزم أن يكون وجود هذه في الأزل صفة كمال، بل الكمال أن توجد حيث اقتضت الحكمة وجودها، وأيضا فلو كانت أزلية لم تكن موجودة شيئا بعد شيء، فقول القائل فيما حقيقته أن يوجد شيئا بعد شيء ينبغي أن يكون في الأزل جمع بين النقيضين، وأمثال هذا كثير، فلهذا قلنا الكمال الممكن الوجود فما هو ممتنع في نفسه فلا حقيقة له فضلا عن أن يكون هو موجود أو يقال هو كمال للوجود. وأما الشرط الآخر وهو قولنا الكمال الذي لا يتضمن نقصا على التعبير بالعبارة السديدة، أو الكمال الذي لا يتضمن نقصا يمكن انتفاؤه على عبارة من يجعل ما ليس بنقص نقصا، فاحتراز عما هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض وهو نقص بالإضافة إلى الخالق لاستلزامه نقصا كالأكل والشرب مثلا، فإن الصحيح الذي يشتهي الأكل والشرب من الحيوان أكمل من المريض الذي لا يشتهي الأكل والشرب، لأن قوامه بالأكل والشرب فإذا قدر غير قابل له كان ناقصا عن القابل لهذا الكمال، لكن هذا يستلزم حاجة الآكل الشارب إلى غيره وهو ما يدخل فيه من الطعام والشراب، وهو مستلزم لخروج شيء منه كالفضلات، وما لا يحتاج إلى دخول شيء فيه أكمل مما يحتاج إلى دخول شيء فيه. وما لا يحتاج إلى دخول شيء فيه أكمل مما يحتاج إلى دخول شيء فيه، وما يتوقع
ممن
مكتوبنا مما في النسخ
عندك مما
نعم
طيب
صحيح. وما يتوقف كماله على غيره أنقص مما لا يحتاج في كماله إلى غيره، فإن الغني عن الشيء أعلى من الغني به، والغني بنفسه أكمل من الغني بغيره، ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص بالنسبة إلى الخالق، وهو كل ما كان مستلزما لإمكان العدم فيه المنافي لوجوبه،
وكل ما كان مستلزما لإمكان العدم
فيه إمكان العدم عليه المنافي لوجوبه وقيوميته، أو مستلزما للحدوث المنافي لقدمه، أو مستلزما للفقر المنافي لغناه
لفقره ولا للفقر
لفقره
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبقا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن الجواب على السؤال الذي قدم له مبني على مقدمتين، ذكر المقدمة الأولى وهي أن الكمال ثابت لله عز وجل، ليس هذا فقط بل الثابت له هو الأكملية. المقدمة الثانية قال لا بد من اعتبار أمرين، كل من يدعي أن هذا أو ذاك كمال يجب إثباته لله عز وجل لا بد أن ينتبه لأمرين. الأمر الأول أن يكون هذا الكمال الذي يتحدث عنه ممكنا، حتى لا يكون الحديث عن ممتنعات لا يمكن أن توجد وهو يعتبرها كمالا. الأمر الثاني أن يكون سليما من النقص هو يظنه كمالا، في الحقيقة فيه من النقص ما يجل عنه وينزه عنه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر طبعا من هنا، لكن بعض الناس من هنا كما ذكرت في الدرس الماضي يتحدث شيخ الإسلام عن الممتنعات، هنا ذكر أمرين، بدأ بالأمر الأول أن يكون الكمال ممكنا، فذكر هنا أمثلة للممتنعات للأمور التي لا يمكن أن توجد واعتبرها بعض الناس كمالات يجب إثباتها لله عز وجل، فذكر شيخ الإسلام أمثلة. قبل الأمثلة ذكر شيئا عاما وهو هذه الفقرة، ثم ذكر لها أربع أمثلة. هذه الأمثلة فيها بيان لبعض الكمالات المقدرة لله عز وجل وهي ممتنعات. ذكر في التمهيد أن بعض الناس قد يسمي ما ليس بنقص نقصا، ما ليس بنقص نقصا، كل ما أثبته الله عز وجل لا يمكن أن يكون نقصا. وهذا السؤال هو سؤال مقدر على لسان المتكلمين وموجه لأهل السنة، كيف تقولون أن ما تثبتونه كمال وأن أكثر ما تثبتونه مع أن أكثر ما تثبتونه نقص أو يستلزم النقص؟ ما تثبتونه نقائص تستلزم التشبيه والتجسيم، وهذا مما ينزه الله عز وجل عنه، كثير مما ورد في النصوص إثباته لله عز وجل يستلزم التشبيه، مما يجعلنا نلجأ إلى التأويل لننزه النصوص من وسم التشبيه والتجسيم. تجدون في كتبهم عنوانا طويلا عريضا، نصوص ظواهر التشبيه، حتى لا يطلقون عليها نصوص، لا يطلقون عليها نصوص لأنها تحتمل أكثر من معنى. والنص معنى، النص الذي يدل على معنى واحد لا يحتمل معنى آخر، هذا لا يوجد عندهم أصلا. فيقولون ظواهر التشبيه، وهكذا يسيئون إليها من البداية. هذه الظواهر، هذه النصوص هي كلام الله عز وجل، كلامه الذي يتعلق بذاته المقدسة، تسميها نصوص ظواهر التشبيه. ولذلك يقول شيخ الإسلام بعض الناس قد يسمي ما ليس بنقص نقصا، فنناقشه حسب الأمرين اللذين ذكرناهما هنا، أن يكون الكمال ممكن الوجود، وأن يكون سليما من النقص. نقول له إنما الواجب إثبات ما أمكن ثبوته من الكمال الخالي عن النقص. هذا كله سبق، أنا أريده لربط الموضوع بما سبق. إنما الواجب إثبات ما أمكن ثبوته من الكمال الخالي عن النقص، هذا هو الواجب. فإذا سميت أنت هذا نقصا، ما يثبته الله عز وجل لنفسه تسميه نقصا، كما هو شأن المتكلمين فيما ينفونه من الصفات يسمونها نقصا، مع أن الله عز وجل أثبتها لنفسه، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها لله عز وجل. مع ذلك إذا سميت أنت هذا نقصا، وقدر أن انتفاءه، أي انتفاء تلك الصفات التي تسميها نقصا، ممتنع، قدر أنه ممتنع. لماذا ممتنع؟ أنت تتحدث عن الله عز وجل، لا تتحدث عن مخلوق تقدر فيه كيفما شاء كيفما شاء. أنت تتحدث أن الذات المقدسة التي لا تنفك عن الكمالات المطلقة، ثم تجعلها مجردة عن الكمال، هذا ممتنع. كيف تقول أنه كامل في أوصافه، في أسمائه وصفاته وأفعاله، ثم تجرد الذات الإلهية عن الكمالات التي أطلقها وأثبتها لنفسه؟ كيف؟ هذا ممتنع. نفي هذا الذي تسميه نقصا ممتنع للذات التي تتحدث عنها، ممتنع. لذلك نقول لم يكن نقيضه، وهو سلب تلك الصفات من الكمال الممكن. لا يمكن أن يكون الله عز وجل الكامل في صفاته، لا يمكن أن يكون مسلوب الحياة والسمع والبصر عند المعتزلة، ومسلوب الرحمة والغضب عند الأشاعرة والماتريدية، لا يمكن، لأن هذه كمالات. لذلك يقول لم يكن نقيضه، وهو السلب، سلب الصفات من الكمال الممكن. لم يكن من الكمال الممكن، فكيف بالكمال الواجب لله عز وجل؟ طيب، ولم يكن هذا عندما من سماه نقصا من النقص الممكن انتفاؤه. نحن نقول له أنت سميته نقصا، سميه نقصا، سميه ما شئت، هو كمال يجب أن يثبت لله عز وجل. فلا بد من اعتبار إمكان وجوده، أي إمكان وجود الكمال، فلا يكون ممتنعا، وسلامته من النقص الممكن انتفاؤه، فلا يكون مما يستحيل نفيه للذات الكاملة بصفاتها. واضح؟ إلى هنا أخذنا الدرس الماضي. الآن ندخل في الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام للممتنعات. فإن قيل، ذكر الشيخ الإسلام عددا من الأمثلة لممتنعات زعم بعض الناس أنها كمالات يجب إثباتها لله عز وجل، وهي أربعة أمثلة. هذه أول تلك الأمثلة، أولى تلك الأمثلة، هذه أولى تلك الأمثلة. فإن قيل هذا مثال لممتنع يدعى أنه كمال، واضح؟ خلق السماوات، خلق المخلوقات في الأزل صفة كمال، فيجب أن تثبت له. هذا السؤال ورد على لسان المتفلسفة الذين يرون أن العالم قديم بقدم المبدأ الأول أو بقدم العلة الأولى، وهم لا يسمون الله عز وجل خالقا، إنما نحن نحسن إليهم ونقول هو عندهم خالق. لا، هم ينكرونها. ولذلك إدخالهم في هذه المباحث إثقال لهذه المباحث بما ليس منه، ولكن نحن ابتلينا بالمتكلمين الذين يجلونهم، الفلاسفة المؤلهة والفلاسفة كذا، المفروض لا يتحدث عنهم، واضح؟ هم يقولون أن خلق المخلوقات في الأزل صفة كمال، فيجب أن نثبت أن المخلوقات خلقها الله عز وجل في الأزل. فماذا تكون إذا كان خلقها في الأزل؟ ماذا تكون؟ قديما. ويريد أن يثبت أن العالم قديم. لماذا يريد أن يثبت أن العالم قديم؟ لأنه ليس عنده أصلا خالق، عنده شيء يرجع إليه وجود المخلوقات، وهذا الذي يرجع إليه يسميه المبدأ الأول، يسميه العلة الأولى. المهم هذا السؤال، لماذا تقولون أن المخلوقات لم يخلقها الله عز وجل في الأزل؟ إذن أنتم لا تثبتون الكمال لله عز وجل. هذا هو السؤال، واضح؟ الجواب: وجود المخلوقات، وجود الحوادث كلها، الحوادث المخلوقات وجودها كلها من لدن أول مخلوق إلى آخر مخلوق أو واحد منها، وجود حادث مخلوق واحد في الأزل أو ما يستلزم الحوادث كلها أو واحدا منها، وجود ما يستلزم كل الحوادث أو حادثا واحدا في الأزل. ممتنع، أنت تتحدث عن حوادث لا تظهر إلا متعاقبة، ولا زالت تظهر، لا زالت تظهر، بعضها لم تظهر، تتحدث وتقول أن خلقها في الأزل كمال. تتحدث عن إيش؟ تتحدث عن إيش؟ لاحظ أنه افترض شيئا جعله سلما للوصول إلى إلحاده، واضح؟ ولذلك نقول له القول بأن وجود الحوادث المتعاقبة شيئا بعد شيء، وجود الحوادث كلها أو واحد منها، أو وجود ما يستلزم الحوادث كلها أو مخلوقا واحدا في الأزل، نقول له هذا ممتنع. لماذا؟ لماذا ممتنع؟ لأنها لا زالت تظهر، الله عز وجل لم يجعلها هكذا. ووجود الحوادث المتعاقبة شيئا بعد شيء كلها في آن واحد ممتنع. لماذا ممتنع؟ هل هو خارج عن قدرة الله عز وجل؟ لا، ممتنع لأن الله عز وجل أرادها هكذا. ونحن سبقا ذكرنا أن الممكن إذا تعلقت به قدرة الله عز وجل فأوجده صار واجبا. لماذا صار واجبا مع أنه ممكن؟ لأن إرادة الله عز وجل تعلقت به، مو قدرة الله عز وجل، إرادة الله عز وجل. الممكن ممكن معين، مثلا خلق هذا الشيخ، وجود هذا الشيخ هو ممكن، ولكن بما أن إرادة الله عز وجل تعلقت به صار وجوده واجبا. شخص آخر أو شيء آخر ممكن، تعلقت إرادة الله عز وجل به ولم يجبه، لم يجده، تعلقت إرادته بجعله عدما، هذا واجب العدم ليس لنفسه وإنما لغيره. طيب، إذن هذا الذي أراده الله عز وجل أن يوجد شيئا بعد شيء، هذا هو الواجب الآن. هكذا أراد الله عز وجل جعلها كلها أو بعضها في الأزل، هذا ممتنع. فأنت تتحدث عن شيء ممتنع، هذا هو، هذه هي الخلاصة. أنت تتحدث عن كمال موهوم ممتنع. ووجود الحوادث المتعاقبة شيئا بعد شيء كلها في آن واحد ممتنع. لماذا ممتنع؟ امتناعها للسبب نفسه، لأنها متعاقبة، سواء قدر ذلك الآن ماضيا أو مستقبلا. هو يريد أن يقول لماذا لا يكون خلقها في وقت معين، هذا الوقت المعين في الماضي أو الآن أو مستقبلا. الآن، الآن هذه كلمة معناها الزمن، الوقت. ذلك يقول سواء قدر ذلك الآن، أي ذلك الوقت، ماضيا أو مستقبلا، فضلا عن أن يكون أزليا. يقول شيخ الإسلام هذه المخلوقات إذا قدر أنها خلقها الله عز وجل مجتمعة في الأزل، قارنه بأن يكون الله عز وجل خلقها مجتمعة بعد الأزل الآن أو مستقبلا أو أيهما أبعد، خلقها في الأزل أبعد أكثر امتناعا، مع ذلك خلقها الآن ممتنع أيضا ممكن. كيف تتحدث عن خلقها في الأزل؟ لذلك يقول سواء قدر ذلك الآن، أي ذلك الوقت، ماضيا وليس أزليا أو مستقبلا، فضلا عن أن يكون أزليا. شيخ الإسلام هنا يقارن بين أمرين ممتنعين، أحدهما أكثر امتناعا، وهو كونها مخلوقة مجتمعة في الأزل. يليه في الامتناع كونها مخلوقة مجتمعة بعد الأزل ولكن في وقت معين. لا، الله عز وجل جعلها، أرادها متعاقبة. واضح يا مشايخ؟ وما يستلزم الحوادث المتعاقبة على هذا الوجه كلها مجتمعة يمتنع وجوده في آن واحد، فضلا عن أن يكون أزليا. فليس هذا ممكن الوجود فضلا عن أن يكون كمالا. واضح؟ ونحن تحدثنا وقلنا الكمال الذي تقدره وتقول يجب إثباته لله عز وجل ينبغي أن يكون ممكن، هذا مستحيل. أنت تتحدث عن شيء، عن وهم لا يمكن أن يتحقق. هذا المثال الأول والأزال، لكن فعل الحوادث شيئا بعد شيء أكمل من التعطيل عن فعلها، بحيث لا يحدث شيئا بعد أن لم يكن. هنا شيخ الإسلام يلتفت إلى المتكلمين الذين يرون أن الله عز وجل كان معطلا عن الفعل قبل خلق السماوات والأرض بناء على أصلهم امتناع حوادث الأول لها. هم يرون أن هناك مدة وفترة كان الله عز وجل معطلا عن الفعل فيها، بدون تقدير هذه المدة لا يستقيم لهم، لا تستقيم لهم مقدمة، هي المقدمة الخامسة في دليل الأعراض، امتناع حوادث الأول لها. لأجل هذه المقدمة يعتقدون أن الله عز وجل مرت عليه مدة، وهذه المدة ما ندري عن أن مدتها مليارات السنين أو أكثر، كان الله عز وجل معطلا عن الفعل فيها. لذلك يقول شيخ الإسلام: لكن فعل الحوادث شيئا بعد شيء أكمل من التعطيل عن فعلها في وقت معين، بحيث لا يحدث شيئا بعد أن لم يكن. لماذا؟ فإن الفاعل القادر على الفعل أكمل من غير الفاعل في الوقت، في المدة التي تفترض أن الله عز وجل كان معطلا عن الفعل فيها، أنت جعلته أنقص. تقدير كونه فاعلا وخالقا في تلك المدة أكمل من غير الفاعل العاجز عن الفعل. طيب، فإذا قيل لا يمكنه إحداث الحوادث بل مفعوله لازم لذاته، هذا مذهب المتفلسفة، يرون أن الخالق سبحانه وتعالى مبدأ العالم، علة له، لذلك يقولون مخلوقاته لازمة له. فإذا قيل لا يمكنه إحداث الحوادث، لا يمكنه، لماذا؟ لأنه أصلا عندهم ليس قادرا، ليس قادرا على أن يؤخر شيئا من مخلوقاته أو يقدم شيئا من مخلوقاته. لماذا؟ لأن هذه المخلوقات حدثت عنه وليست بقدرته وبإرادته. لذلك يقول: فإذا قيل لا يمكنه إحداث الحوادث بل مفعوله يعني مخلوقاته لازم لذاته، كان هذا نقصا بالنسبة إلى القادر الذي يفعل شيئا بعد شيء. إذن الكمال ما أثبته الله عز وجل لنفسه من ذلك، أنه قادر مريد يخلق ما يشاء في الوقت الذي يشاء. إلى هنا كانت الجولة مع من؟ المتفلسفة. وكذلك إذا قيل، هذا المثال الثاني للممتنعات، المثال الأول مع المتفلسفة، هذا المثال الثاني لمع المتكلمين. وكذلك إذا قيل جعل الشيء الواحد متحركا ساكنا موجودا معدوما صفة كمال، لماذا لا يجعل الله عز وجل شيئا واحدا متحركا وساكنا في نفس الوقت موجودا معدوما في نفس الوقت؟ لماذا لا يجعله هكذا مع أن القدرة على هذا صفة كمال؟ قيل هذا ممتنع لذاته فلا يكون موجودا فضلا عن أن يكون كمالا. أنا قلت أن هذا مع المتكلمين وأخطأت في هذا. هذا ليس، هذا الوجه ليس لفرقة معينة، وإنما هذا يذكره بعض الذين يتحدثون عن الله عز وجل كأنهم يتحدثون عن شيء مفترض. وهل يمكن أن يجعل شيئا واحدا متحركا وساكنا في الوقت نفسه؟ يجعل شيئا واحدا موجودا معدوما في نفس الوقت؟ هذه الأسئلة تريد هكذا، ليست خلفيتها مذهب معي. قيل له هذا ممتنع لذاته، إذا كان ممتنع لذاته لا يكون موجودا فضلا عن أن يكون كمالا. مثال آخر، المثال الثالث للممتنعات، وكذلك إذا قيل إبدال قديم واجب بنفسه صفة كمال، قيل هذا ممتنع لنفسي، فإن كونه مبدعا مفعولا أي مخلوقا يقتضي أن لا يكون واجبا بنفسه. هذا أيضا يطرحه كثير من الناس لما يأتون إلى البحث في قدرة الله عز وجل، هل يقدر الله عز وجل أن يجعل أن يخلق واحدا مثل إبداع قديم واجب بنفسه، أي خلق واحد مثله؟ هل يقدر الله عز وجل أن يخلق واحدا مثله؟ لأن القدرة على هذا لا شك أنها صفة كمال. يقول الشيخ الإسلام: قيل هذا ممتن لنفسه. لماذا؟ فإن كونه مبدعا، مبدر ومبدع، إذن من هنا انفصل، ما صار واجب بنفسه، صار مخلوق، خالق ومخلوق انتهينا. فإن كونه مبدعا مفعولا مخلوقا يقتضي أن لا يكون واجبا بنفسه بل واجبا بغيره. أليس كذلك؟ أنت افترضت أن الخالق يخلق مثله، كيف يخلق مثله؟ إذا كان هذا مثله خليه يخلق نفسه ليكون واجب الوجود ولا يكون مخلوقا، أليس كذلك؟ مجرد افتراض أن الله عز وجل يخلقه مخلوق مبدع. فإذا قيل هذا فيه سبب كونه ممتنع، فإذا قيل هو واجب موجود بنفسه وهو لم يوجد إلا بغيره، كان هذا جمع بين النقيضين، واضح؟ طيب. وكذلك إذا قيل، المثال الرابع الممتنع، الأفعال القائمة به والمفعولات المنفصلة عنه، والمفعولات المنفصلة عنه هي المخلوقات. الأفعال القائمة به الصفات التي تقوم به والمفعولات المنفصلة عنه وهي المخلوقات، إن كان اتصافه بها صفة كمال فقد فاته في الأزل، وإن كان صفة نقص فقد لزم اتصافه، هذا الأمر لزم اتصافه بالنقائص. قيل الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته يمتنع أن يكون شيء منها أزلي. طيب، قيل هذا السؤال عنه ثلاثة أجوبة. هذه الشبهة، الصفات الاختيارية، الصفات التي تتعلق بمشيئته واختياره، هذه الصفات ليست أزلية. بعض الناس يرون أن الصفات الاختيارية أصلها أزلية، هذا ليس صحيح. نعم، اتصاف الله عز وجل بالخلق وبالفعل هذا أزلي، أما أحد الصفات الاختيارية فليست أزلية. لو جعلتها أزلية أنت ألغيت القسمة التي هي المعروفة، الصفات من حيث تعلقها بالذات المقدسة تنقسم إلى صفات أزلية ذاتية وإلى صفات فعلية وإلى صفات أزلية باعتبار وفعلية باعتبار، أليس كذلك؟ من الصفات الفعلية صفة الاستواء، والله عز وجل أخبر أن الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، هذا يدل على أنه لم يكن مستويا في الأزل. السؤال هنا، الصفات الاختيارية التي تثبتونها إن كانت كمالا يجب اتصافه بها في الأزل، وإن لم يكن كذلك هذا، وإن كان صفة نقص في الأزل لم يتصف بها في الأزل وإنما هي صفات متجددة تعلقها بمشيئته وقدرته، إذا كان صفة نقص في الأزل لزم اتصافه بالنقائص، لم يكن كمالا فصار كمالا. وهذه شبهة قوية، أنا لما أقول قوية يعني نسبيا، وإلا ليست هناك شبهة، ما دام أن الله عز وجل أثبت لنفسه
فلن يكون إلا كمال سواء فهمت أو لم تفهم. واضح؟ أنت الآن تناقش الله عز وجل، هذه مناقشة، هي مناقشة لله عز وجل. قيل كما قلت هذه الشبهة عنها كم جواب؟ الجواب الأول: الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته ينتنع أن يكون شيئا منها أزليا. ما دام أنها تتعلق بمشيئته وقدرته كيف تكون أزليا؟ إذن كونها أزليا ممتنع، ما دام ممتنع لا يكون موجودا فضلا عن أن يكون كمالا. واضح الجواب؟ وأيضا هذا الجواب الثاني: فلا يلزم أن يكون وجود هذه في الأزل صفة كمال، بل الكمال أن توجد حيث اقتضت الحكمة وجودها. حكمة الله عز وجل اقتضت أن يكون الاستواء بعد خلق السماوات والأرض، وأنت تقول أن الكمال هو أن يكون الاستواء في الأزل. لا شك أن الأكمل الكمال أن يوجد الشيء في وقته المناسب، في الوقت الذي اقتضت حكمة الله عز وجل وجوده، وليس في الوقت الذي أنت تقدره. وأيضا هذا جواب ثالث: طبعا بل الكمال أن توجد حيث اقتضت الحكمة وجودها، لذلك جعله الله عز وجل متعلقة بمشيئته وقدرته، والله عز وجل أعلم بكماله من غيره. وأيضا جواب الثالث: فلو كانت أزلية لم تكن موجودة شيئا بعد شيء، وجودها شيئا بعد شيء هذا يخالف كونها أزلي. الأزلي يوجد في الأزل، لا يمكن أن يوجد شيئا بعد شيء. إذن لو كانت أزلية لم تكن موجودة شيئا بعد شيء، فقول القائل فيما حقه أن يوجد شيئا بعد شيء ينبغي أن يكون في الأزل جمع بين النقيضين. عندكم فيما حقيقته، وليس كذلك؟ وأنا قرأت فيما حقه، هو في هكذا في طبعة مجموع الفتاوى، وفي النسخ المخطوطة كلها التي طلعت عليها، وكذلك في النسخة المحققة حقيقته، وكلاهما صحيح، ولكن ما أثبته أنسب من حيث المعنى. أنا هنا أعتبر ما يكون في نسخة الفتاوى أعتبره نسخة. لماذا؟ لأني إلى الآن لم أطلع على النسخة التي هم يعتمدوا عليها، فأنا أفترض أن يكون اعتمادهم على نسخة. أما إذا وقفنا على النسخة التي هم اعتمدوا عليها فهنا نستطيع أن، ولكن هكذا أنا في عدد من المواضع أختار ما في نسخة الفتاوى وأعتبره نسخة. وهنا لاحظوا، فقول القائل فيما حقيقته أن يوجد شيئا بعد شيء، قارنوه بما أقوله، وفقول القائل فيما حقه أن يوجد شيئا بعد شيء، قوله فيما حقه أن يوجد شيئا بعد شيء، قوله أنه ينبغي أن يكون في الأزل شيء يوجد شيئا بعد شيء، وأنت تقول ينبغي أن يكون في الأزل، هذا جمع بين النقيضين. نرى أنه إما أننا نرى أو أن الله عز وجل أخبرنا أنه في الوقت الذي اقتضت فيه حكمة الله عز وجل شيئا بعد شيء، وأنت ترى أن هذا ينبغي أن يكون في الأزل، هذا جمع بين النقيضين، إما أن يكون هذا وإما أن يكون هذا، وأمثال هذا كثير. طيب، ينبغي في أكثر النسخ فينبغي، وفي نسخة بدون الفاء وهو أنسب، وهو الذي أثبته المحقق، أليس كذلك؟ عندكم ينبغي وليس فينبغي.
ينبغي بدون
الفاء. وأمثال هذا كثير، من أشهرها قولهم أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه. هذا أثبته أولا قبل أن نتفق على أنه كمال، أثبت إمكانه أولا. هذا لا يمكن، وسنشير إلى هذا أكثر في ما سيأتي. نعم.
الفعلية مين تصل فيها أزل الصفات؟
الصفات الفعلية لا، الفعل، الفعل عموما، اتصافه في الفعل في الأزل، اتصافه بالخلق في الأزل. أما أحد الصفات الفعلية هي ليست أزلية، نحن سميناها صفات فعلية. لماذا؟ لأنها ليست أزلية. في نفس الوقت لما تسميها أزلية ألغيت القسمة.
الذاتية الفعلية
ليست هناك ذاتية فعلية، الذاتية هي التي لا تنفك عنها الذات المقدسة. الفعلية هي الاختيارية. طيب، وأيضا فلهذا قلنا الكمال الممكن الوجود، أي قيدنا الكمال بأن يكون ممكنا وأن لا يكون مستحيلا، لأن ما كان ممتنعا في نفسه لا حقيقة له أصلا فضلا أن يكون كمالا. لذلك يقول فلهذا قلنا الكمال الممكن الوجود، أي قيدنا الكمال بأن يكون ممكن الوجود، فما هو ممتنع في نفسه فلا حقيقة له فضلا عن أن يقال هو موجود أو يقال هو كمال للوجود. قبل أن تثبت أنه كمال أثبت أنه ممكن. خلاصة الفقرة هذه كلها، قبل أن تثبت أنه كمال أثبت أنه ممكن الوجود. وأما الشرط الآخر، هو ذكر شرطين، الشرط الأول أن يكون الكمال ممكنا، هذا الشرط الأول، ذكر شرطين. الشرط الثاني أن يكون الكمال الذي تريد أن تثبته لا يتضمن نقصا. أما إذا اعتبرته كمالا وهو يتضمن نقصا فهذا ليس كمال. مثلا الله عز وجل الآن هل يفعل شيئا الآن؟ يخلق شيئا الآن؟ يريد شيئا الآن؟ عند الكلابية قولا واحدا لا، عند الأشاعرة قولا واحدا لا، عند الماتريدية هل هذا هو الكمال الذي تثبته لله عز وجل؟ ما هو ذلك الكمال الذي أثبته له؟ حتى تنقذ أصل أرسطو إثبات محرك لا يتحرك، ألغيت جميع النصوص وجردت الإله عن صفاته صفات الربوبية، هل هذا كمال؟ هل هذا الذي أثبته كمال؟ إذن الكمال الذي تريد أن تثبته لا ينبغي أن يتضمن نقصا. الكمال الذي لا يتضمن نقصا، على التعبير بالعبارة السديدة العبارة السائدة، أو الكمال الذي لا يتضمن نقصا يمكن انتفاؤه، على عبارة من يجعل ما ليس بنقص نقصا، كما سبق في مناقشتنا لمن يعتبر ما ليس بنقص نقصا. ونحن قلنا لهم وقال لهم شيخ الإسلام هذا الذي تريدون أن تنفوه بحجة أنه نقص نفيه ممتنع. واضح؟ يقول الكمال الذي لا يتضمن نقصا هذا احتراز عما هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض، أي هذا احتراز عن الكمال النسبي، والكمال ينقسم إلى قسمين: كمال مطلق وهذا الذي يثبت لله عز وجل، وكمال نسبي هذا الذي يتحدث عنه الكمال الذي لا يتضمن نقصا. إذن الكمال الذي هو كمال لبعض المخلوقات وليس كمالا لبعض المخلوقات لا يمكن أن نثبته لله عز وجل. واضح؟ لأن ما يكون هكذا كمالا نسبيا وهو يكون عيبا ونقصا بالنسبة لله عز وجل، سيشرحه. وهو نقص بالإضافة إلى الخالق لاستلزامه نقصا، لا نثبته لله عز وجل. لماذا؟ لاستلزامه نقصا، كالأكل والشرب، الأكل والشرب بالنسبة لنا كمال، أليس كذلك؟ حتى النوم بالنسبة لنا كمال، أليس كذلك؟ الزواج بالنسبة لنا كمال، أليس كذلك؟ هذا كله استكمال بالنسبة للمخلوق الذي لا يأتيه النوم لاعتلال صحته، هذا يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى النوم ليستمر في حياته. أي حياتنا؟ حياتنا هذه تحتاج إلى هذا الوفاة الصغرى، دائما تحتاج إلى الوفاة الصغرى لتستمر. النوم وفاة صغرى. أنت لما تكون نائما تدري عن نفسك، ولما تكون مستيقظا تدري عن نفسك وأنت نائم؟ أبدا. تدري؟ أبدا. هي وفاة صغرى. حياتنا بحاجة إلى استمرار الوفاة الصغرى لتستمر هذه الحياة. هل هذا كمال بالنسبة لله عز وجل؟ ماذا يقول الله عز وجل في آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سنة وهي مقدمات النوم ولا نوم. كونه حيا قيوما يتضمن يقتضي أن لا يأتيه النوم. وكذلك الأكل والشرب، فإن الصحيح الذي يشتهي الأكل والشرب من الحيوان أكمل من المريض الذي لا يشتهي الأكل والشرب. لماذا؟ لأن قوامه بالأكل والشرب. فإذا قدر، أي إذا قدر مخلوق غير قابل للأكل والشرب، غير قابل له، أي غير قابل للأكل والشرب، كان ناقصا عن القابل لهذا الكمال. هذا بالنسبة للمخلوق كمان. لكن هذا الآن قارن هذا الكمال إلى الكمال المطلق، قارنه بالكمال المطلق. لكن هذا يستلزم حاجة الآكل الشارب إلى غيره. هذا المخلوق الذي اعتبر أكمل ممن لا يقدر على الأكل والشرب، هذا ناقص من ناحية أخرى، وهي حاجته إلى ما يدخل، بحاجة إلى ما يدخل، وهو الأكل والشراب. كما أن دخول الطعام والشراب فيه يستلزم خروج الفضلات منه، وكل هذا نقص مقارنة إلى من لا يحتاج إلى الأكل والشرب، لأن ذلك كمال مطلق، وهو مستلزم لخروج شيء منه كالفضلات، وما لا يحتاج إلى دخول شيء فيه أكمل مما يحتاج إلى دخول شيء فيه. هنا مقارنة بين كمال كمال نسبي وكمال مطلق. ماذا يقول الله عز وجل في ردنا للنصارى؟ كانا يأكلان الطعام. ماذا قال؟
انظر كيف
كانا يأكلان الطعام. الذي ينظر ما يفهم، كأنك أثنيت عليه. الذي يأكل الطعام بحاجة إلى الطعام ثم بحاجة إلى التخلص منه، وهذا كله أبعد ما يكون من صفات الألوهية والربوبية. هذا في الكلمة هذه بيان أنهم مخلوقون يحتاجون باستمرار في، بل أحيانا يحتاجون إلى شيء تخلص من الفضلة. أليس كذا؟ كان يأكلان الطعام. كيف هم آلهة وهم يأكلان الطعام؟ ما دام يأكلان الطعام وهم بحاجة إلى، وما يتوقف كماله على غيره أنقص مما لا يحتاج في كماله إلى غيره، فإن الغني عن شيء أعلى من الغني به. أنت تستغني وتستكمل بشيء، أنت أنقص ممن لا يستكمل بشيء، وهو الغني عن الشيء، والغني بنفسه أكمل من الغني بغيره. خلاصة هذه القاعدة، ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص بالنسبة إلى الخالق، وهو كل ما كان مستلزما لإمكان العدم عليه. جميع ما نحتاج إليه نحتاج إليه، لأننا بدون هذه الأمور لا يمكن أن نستمر. المنافي لوجوبه وقيوميته، بدون هذه الأمور لا يمكن أن نستمر. احتياجنا إلى هذه الأمور يدل على إيش؟ على إمكان عدمنا بدون هذه الأمور، أو مستلزما للحدوث المنافي لقدمه، أو مستلزما لفقره المنافي لغناه، وهذا كله موجود. الخلاصة أن الكمال النسبي لا ينسب إلى الله عز وجل ولا يثبت له. إذن ذكر المقدمتين. المقدمة الأولى أن الكمال ثابت لله عز وجل، بل ثابت له الأكملية. المقدمة الثانية أنه لا بد من أمرين: أن يكون الكمال الذي تتحدث عنه ممكن الوجود، وأن يكون هذا الكمال لا يتضمن نقصا. إذا أردنا أن نطبق هذه الأمور كلها على الدراوي التي ذكرت في مقدمة الكتاب، ماذا نجد؟ سنجد هذا الذي يقوله شيخ الإسلام، سنجد أننا إذا طبقنا هذه الأمور لن يكون الكمال إلا فيما أثبته الله عز وجل أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو خلاصة الكتاب. لماذا دخلنا في هذه الأمور كلها؟ لأن هناك من يظن أن ما أثبته الله عز وجل ليس كمالا، وأن ما يثبته هو كمال. هذا الذي أدخلنا في هذه المتاهة، وإلا أصلا نحن لسنا بحاجة إلى هذه الأمور. ينبغي أن نأخذ ما في النصوص مسلما به، مقطورا بصحته، وأنه كمال يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، وأن ما يدعيه غيره لا يكون من الكمال الذي يستحق الله عز وجل. سبحان ربك رب العزة أما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. لماذا؟ لسلامة ما قالوه، والحمد لله رب العالمين. هذه الخلاصة هي التي يبينها الفصل هذا. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا تبين هذا تبين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي يدل عليه المعقول، وأن أولى الناس بالحق أتباعهم له، وأعظمهم له موافقة، هم سلف الأمة وأئمتها الذين أثبتوا ما دل عليه الكتاب والسنة من الصفات، ونزهوا عن مماثلة المخلوقات. فإن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام صفات كمال ممكنة بالضرورة ولا نقص فيها، فإنما اتصف بهذه فهو أكمل مما لا يتصف بها، والنقص في انتفائها لا في ثبوتها، والقابل للاتصاف بها كالحيوان أكمل ممن لا يقبل الاتصاف بها كالجماد. وأهل الإثبات يقولون للنفاة: لو لم يتصف بهذه الصفات اتصف بأضدادها من الجهل والبكم والعمي والصمم. فقال لهم النفاة: هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة،
تقابل
أحسن لكم، تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، والمتقابلان تقابل العدم والملكة، إنما يلزم انتفاء أحدهما ثبوت إنما يلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر إذا كان المحل قابلا لهما كالحيوان الذي لا يخلو، أما أن يكون أعمى وإما أن يكون بصيرا، لأنه قابل لهما بخلاف الجماد فإنه لا يوصف لا بهذا ولا بهذا. فيقول لهم أهل الإثبات: هذا باطل من وجوه. أحدها أن يقال: الموجودات نوعان، نوع يقبل الاتصاف بالكمال كالحي، ونوع لا يقبل
لهم.
فيقول لهم أهل الإثبات: هذا باطل من وجوه. أحدها أن يقال: الموجودات نوعان، نوع يقبل الاتصاف بالكمال كالحي، ونوع لا يقبله كالجماد. ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكمال أكمل مما لا يقبل ذلك، وحينئذ فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكمال لزم انتفاء اتصافه بها.
نعم. مرة أخرى:
ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكمال أكمل مما لا يقبل ذلك، وحينئذ فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكمال لزم انتفاء اتصافه بها. وأن يكون القابل لها وهو الحيوان الأعمى الأصم الذي يقبل السمع
وهو الحيوان الأعمى والأصم ولا
لا بدون نوا
تأكد هل ذكر
لا بدون نوا الأعمى الأصم وهو الحيوان الأعمى الأصم الذي يقبل السمع والبصر
لا يقبل
الذي يقبل
هكذا
نعم وهو الحيوان الأعمى الأصم الذي يقبل السمع والبصر
نعم
صحيح أكمل منه فإن القابل للسمع والبصر في حال عدم ذلك أكمل ممن لا يقبل ذلك فكيف المتصف بها؟ فلزم من ذلك أن يكون مسلوبا لصفات الكمال على قولهم ممتنعا عليه صفات الكمال. فأنتم فررتم من تشبيهه بالأحياء فشبهتموه بالجمادات، وزعمتم أنكم تنزهونه عن النقائص فوصفتموه بما هو أعظم من أعظم النقص. الوجه الثاني أن يقال: هذا التفريق بين السلب والإيجاب وبين العدم والملكة أمر اصطلاحي، وإلا فكل ما ليس بحي فإنه يسمى ميتا، كما قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الوجه الثالث أن يقال: ففي سلب هذه الصفات نقص، وإن لم يقدر هناك ضد ثبوتي، فنحن نعلم بالضرورة أن ما يكون حيا عليما قديرا متكلما سميعا بصيرا أكمل ممن لا يكون كذلك، وإن كان ذلك لا يقال له سميع ولا أصم كالجماد. وإذا كان مجرد إثبات هذه الصفات من الكمال ومجرد سلبها من النقص وجب ثبوتها لله تعالى، لأنه كمال ممكن الوجود ولا نقص فيه بحال، بل النقص في عدمه. وكذلك إذا قدرنا موصوفين بهذه الصفات أحدهما يقدر على التصرف بنفسه فيأتي ويجيء وينزل ويصعد ونحو ذلك من أنواع الأفعال القائمة به، والآخر يمتنع ذلك منه، فلا يمكن أن يصدر منه شيء من هذه الأفعال، كان القادر على هذه الأفعال التي تصدر عنه أكمل ممن يمتنع صدورها عنه. وإذا قيل قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به، كان كما إذا قيل قيام الصفات به يستلزم قيام الأعراض به.
نعم. يقول شيخ الإسلام هنا وهو يبين خلاصة ما يريد أن يثبته مما سبق ومما سيأتي، خلاصة ما يريد أن يثبته شيخ الإسلام مما سبق ومما سيأتي هو هذا الذي ذكره هنا. إذا تبين هذا، كما قلت ها ما يذكره هنا خلاصة ما ورد في الرسالة إلى الآن، بل إنه خلاصة الرسالة كلها، وهي أن ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا كمالا له سبحانه وتعالى، بل لا يكون إلا الأكمل، وأن كل ما اعتبر نقصا فيها ونفي لأجل ذلك شيء منها فأساسه خطأ ومصادره عقيمة. إذا تبين هذا، أي بالمقدمتين السابقتين، تبين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة هو الحق الذي يدل عليه المعقول، وأن كل ما عدا هذا الذي جاء في الوحي مما ينسب زورا وبهتانا إلى العقل لا يخلو من كونه تخرصات هي تخرصات الفلاسفة وتلاميذهم المتكلمين. هو الحق الذي علمنا أنه الحق من مجيئه في الوحي، وعلمنا أنه هو الذي يدل عليه المعقول، لأنه لا يمكن أن يكون العقل الذي خلقه الله عز وجل ندا له في بيان صفاته وصفات جلاله وكماله. العقل عليه أن يعقل عن الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون مخالفا لما جاء به الوحي الثابت. بالأدلة العقلية الكثيرة التي بينها شيخ الإسلام فيما سبق، بين أن ما جاء به الوحي هو الذي يدل عليه المعقول، وإلا لماذا كل هذه البحوث التي سبق؟ مجيء هذه النصوص في الكتاب والسنة واضح. الإشكال أن هناك علوم عقلية جبارة تعتبر هذا نقصا وأن هذه ظواهر التشبيه، أليس هذا هو الإشكال؟ يقول شيخ الإسلام تبين أن ما جاء في الوحي هو الكمال وأن هذا هو مقتضى العقل الصحيح. طيب هذا الحق مع من؟ وإن أولى الناس بالحق أتبعهم له وأعظمهم له موافقة من؟ وهم سلف الأمة وأئمتها الذين أثبتوا ما دل عليه الكتاب والسنة من الصفات ونزهوه عن مماثلة المخلوقات، أولئك هم أسعد الناس بالحق في جميع ما سلكوا، فإن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام صفات كمال ممكنة بالضرورة حسب ما ذكر في المقدمة الثانية أن ما لا يمكن لا يعتبر كمالا. طيب الأمر الثاني الذي ذكر هناك ولا نقص فيها، قلنا هناك أن يكون هذا الممكن مما لا يتضمن نقصا، كل هذه الشروط متوفرة فيما جاء به الوحي فقط. فإنما اتصف به بهذه فهو أكمل ممن لا يتصف ممن لا يتصف بها، والنقص في انتفائها لا في إثباتها. أنت تعتبر خالق السماوات والأرض، تعتبره كاملا، هنا لا يختلف هو حتى لا يفتضح، يعني يقول هو كامل، ثم تبخل عليه إثبات الحياة مثل الجهمية والسمع والقدرة، كيف هو؟ ها؟ فإنما اتصف بهذه هو أكمل ممن لا يتصف بها، والنقص في انتفائها لا في ثبوتها. ها؟ والقابل للاتصاف بها كالحيوان الذي يقبل الحياة أكمل ممن لا يقبل الاتصاف بها كالحيوان. إذن هذه كمالات ورد إثباتها لله عز وجل في الكتاب والسنة، وهي كمالات ممكنة ولا نقص فيها، فيجب إثباتها لله عز وجل. هذا هو الذي يريده شيخ الإسلام في الرسالة هذه. طيب، هنا يريد أن يبين طريقة من طرق إثبات الكمالات، واضح؟ وأهل الإثبات يقولون للنفات لو لم يتصف بهذه الصفات لاتصف بأضدادها من الجهل والبكم والعمى والصمم. الطريقة التي سلكها أهل الإثبات إلى الآن هي النظر إلى الصفة نفسها وأنها كمال، أليس كذا؟ هذا الذي إلى الآن النظر إلى الصفة وأنها كمال، وكونها كمالا علمناه بورودها في الوحي، وبأنها كمال ممكن، وبأنها لا نقص فيها. هناك طريق أخرى، أو هناك طريق أخرى لإثبات الكمال لله عز وجل، هذا الذي يريده شيخ الإسلام. وأهل الإثبات يقولون للنفات لو لم يتصف بها، هذه طريقة أخرى. الأولى كما قلنا النظر إلى الصفة نفسها وأنها كمال لا يستحقها غيره سبحانه وتعالى، وقد أثبتها له الله عز وجل أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثانية النظر إلى النقيض، الآن سيكون الحديث عن الطريقة الثانية، وهي النظر إلى النقيض، نقيض تلك الصفة وأنه نقص، فيجب إثبات نقيض النقص لله عز وجل. لماذا؟ لأنه الكمال. واضح يا مشايخ؟ إلى هنا كان النظر إلى الصفة وأنها كمال، هنا يشير شيخ الإسلام إلى طريقة أخرى وهي النظر إلى النقيض. صفة الحياة بغض النظر عن هذه الصفة، انظر إلى النقيض، ما هو نقيض الحياة؟ هل يستأهل الله عز وجل هذا؟ أي حي لا يريد الموت، أليس كذلك؟ أنت ما تستحي لا تثبت له الحياة، هذا يستلزم أن تثبت له إيش؟ ما يقابلها. إذن ما يقابل هذه الصفات، نقائض هذه الصفات نقص، فيجب أن نثبت هذه الكمالات حتى لا نقع في إثبات النقيض لها. إذن هذه الطريقة هي النظر إلى النقيض، الموت والصمم والبكم، هذه كلها نقائص، حتى لا تثبت هذه النقائص لله عز وجل يجب أن تثبت نقائضها أو نقيضها. واضح؟ أصل المسألة واضحة. هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام بشيء من التفصيل في التدمرية. يقول هناك التدمرية يقول: والمقصود، هذا لن أقرأه مرة أخرى فلذلك انتبهوا، والمقصود هنا، هذا في القاعدة السابعة، أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى. فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. طبعا هو بالنسبة للكلام ذكر له ضدين، ولم يذكر ضد صفة البصر وهي العمى. طيب، لوصف بالعمى. وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه. فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى مثل ما سبق، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مثل ما سبق مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. واضح يا مشايخ؟ إذن نحن الآن في طريق أخرى من طرق أهل السنة لإثبات صفات الكمال. هنا لا بد أن نعرف أمرين. الأمر الأول أن هذه الطريق ليست من الطرق التي اخترعها أهل السنة. القرآن الكريم ذكر الطريقتين، أما الأولى فهي الأكثر التي سبقت إلى هنا، وتشتمل وتشمل جميع النصوص التي فيها إثبات الأسماء والصفات، فيها إثبات الأسماء والصفات بالنظر إلى أنها كلها كمالات. وأما الثانية التي نحن نتحدث عنها فكثيرة أيضا، ومن ذلك بعض الآيات التي سبقت لما ذكر شيخ الإسلام المقارنة بين الكامل والناقص في الآيات التي نذكر منها بعضها. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا. إذن عدم الاتصاف بالخلق نقص يجب أن نثبت ما يقابله لله عز وجل. واضح؟ يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذن عدم العلم نقص ينزه الله عنه. واضح؟ يقول الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. الحرور قلنا هو الحر الذي يصل إلى مرتبة السموم. فهنا بين الله عز وجل أن العمى نقص، إذا لم يتصف سبحانه وتعالى بالبصر يستلزم وصفه وإيش؟ العمى. وكذلك بقيته: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. إذن عدم كلامهم نقص، عدم كونهم هداة نقص، يجب أن ينزه الله عز وجل عن هذا، ويجب إثبات نقيضه وهو الكمال. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إذن عدم قدرتهم إلا أن يهدوا غيرهم نقص. واضح؟ يقول الله عز وجل أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ويقول إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طيب هذه الآيات كلها سبقت. ومما أيضا في هذا السياق قول الله عز وجل ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. بين الله عز وجل أن عدم هذه الأمور نقص. يقول الله عز وجل قل هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وجدناهم ما شاء الله هذا دليل قوي. ولذلك يقول إبراهيم عليه السلام أفرأيتم ما تدرون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنكم عدو لي إلا رب العالمين. دليل هذا. إذن في آيات كثيرة حتى لا يأتي متفلسف ويناقشنا في هذا الأمر في آيات كثيرة قرر الله عز وجل هذا الأصل العظيم الذي نتحدث عنه الآن. الأمر الثاني الذي ينبغي أن ننتبه له في هذه الطريق أن كثيرا من أئمة المتكلمين مثل أبي الحسن الأشعري الباقلاني أبي المعين النسفي هذا من أئمة الماتريدية والشهرستاني معروف واللامشي أيضا من أئمة الماتريدية في القرن السابع والسمرقندي أيضا من أئمة الماتريدية ذكروا هذه الطريقة. هم ذكروا هذه الطريقة وأقوالهم مبثوثة في كتبهم مما يدل على أن متأخري الأشاعرة والماتريدية يخالفون أئمتهم أيضا قبل أن يخالفوا الكتاب والسنة. واضح؟ هم لما يناقشوننا المفروض نفتح لهم كتاب فلان من أئمتهم يا أخي ناقش هذا بدل أن تقول ابن تيمية وفلان يا أخي ناقش تخلص من هذا ثم كلمني. واضح؟ فقال لهم النفاق لما قلنا أن من طرق إثبات الكمال لله عز وجل النظر إلى مقابله وأنه نقص يجب أن ينزه الله عز وجل عنه فلا بد أن نثبت الكمال. فقال لهم النفاق جاوب هذه الشبهة وهذه الشبهة سبحان الله هذه الشبهة تستغرب أن فرحهم بها كبير مع أنها شبهة تدل على سخافة عقولي كما سنذكر. فقال لهم النفاط هذه الصفات التي ذكرتموها متقابلة تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب والمتقابلان تقابل العدم والملك إنما يلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر إذا كان المحل قابلا لهما كالحيوان الذي لا يخلو إما أن يكون أعمى وإما أن يكون بصيرا لأنه قابل لهما بخلاف الجماد فإنه لا يوصف لا بهذا ولا بهذا. ما هي الملكة؟ الملكة هي كل قوة على شيء ما مستحقة لما قامت به إما لذاته أو لذاته له كقوة السمع والبصر للحيوان. لاحظ الحيوان الذي يكون أعمى فقد شيئا صح ما هو هذا الشيء الذي فقده؟ هذا يسمى الملكة وهو البصر. لماذا سميناه ملكة؟ لأن الحيوان يتصف به، يقبل الاتصاف به، واضح؟ طيب هذا أيضا لا يبصر، أليس كذلك؟ والله يبصر؟ لا يبصر. هل نسميه أعمى؟ يقولون لا، هذا لا نسميه أعمى. لماذا؟ لأنه لا يقبل الاتصاف بضده، واضح؟ لا يقبل الاتصاف بضده. كل ما لا يقبل الاتصاف بضده يكون التناقض هناك، يكون من باب النقيضين، ورفع النقيضين واجتماع النقيضين في حقه لا بأس. الآن أقول هذا لا يبصر ولا لا هو أعمى ولا هو بصير، رفعت النقيضين، ويجوز أن أجمع بين النقيضين أيضا، ويجوز أن أرفع بين النقيضين عنه. لماذا؟ لأنه لا يقبل الاتصاف بأحد الصفتين المتقابلتين. طيب عرفنا الملكة. الملكة هي الصفة الوجودية الصفة الوجودية للعدم الذي، أو هي الصفة الوجودية المقابلة للعدم لشيء يتصف به أو يقبل الاتصاف به. واضح يا مشايخ؟ نقول مثلا كل معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء، تعريف من التعريفات. طيب هذه هي الملكة. هم ماذا قالوا؟ هم قالوا أن ما ذكرتموه إذا لم نصفه بالحياة يستلزم أن نصفه بالموت، إذا لم نصفه بالسمع يستلزم أن نصفه بإيش؟ الصمم. إذا لم نصفه بكذا يستلزم. يقولون لا، ليس بصحيح، لأن هذا الذي تقولون هذا في الذي تتحدثون عنه والله عز وجل، والله عز وجل لا يقبل الاتصاف بإحدى الصفتين المتقابلتين، حاله مثل الجدار الذي لا يقبل الاتصاف بإحدى الصفتين المتقابلتين. وبالتالي إذا نفيت عن الجدار الصفتين المتقابلتين ما وقعت في النقيض. إذا لم أثبت له، إذا لم أثبت له الحياة ما أكون وصفته بالموت أبدا. لا يمكن أن يثبت ما يقوله إلا بجعل الله عز وجل مثل الجدار، واضح؟ فلذلك أول رد عليهم هنا المقارنة بين ما يقبل الاتصاف وبين ما لا يقبل. يا رجل أنت جعلت الله عز وجل، جعلته ممتنع الاتصاف به، مو بس ما يقبل الاتصاف، مو بس ما يتصف، لا يمكن أن يتصف. أي كمال هذا الذي جعلته؟ وبالتالي فرحك بهذه الشبهة والله غريبة، ولكن علينا أن نفهم الشبهة ثم نناقشها. شوف التقابل عند المناطق هو هذا مبحث منطقي بحت سلط على النصوص، واضح؟ المتقابلان عموما، المتقابلان ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، أو هما أمران لا يجتمعان في زمان واحد في ذات واحدة من جهة واحدة، هذه المتقابلان. والتقابل عند المناطق على أربعة أقسام. على كم قسم؟ القسم الأول النقيضان، يكون التقابل في النقيضين بين السلب والإيجاب، أو بين أمر وجودي وآخر عدمي، والنقيضان قولا واحدا لا يجتمعان ولا يرتفعان. واضح؟ القسم الثاني، القسم الثاني والثالث التقابل بين أمرين وجوديين، القسم الأول والرابع التقابل بين أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، القسم الثاني والثالث التقابل بينهما فيها بين أمرين وجوديين، القسم الثاني التضايف وهو بين طرفين وجوديين، القسم الثالث التضاد وهو بين طرفين وجوديين. الفرق بينهما أن التضايف يكون تعقل أحدهما موقوفا على تعقل الثاني، مثل الأبوة والبنوة، كون فلان أبل لا يمكن أن تفهمه حتى تفهم البنوة، البنوة لا يمكن أن تفهمها إلا بتعقل هذا ولد، طيب كيف والد؟ لا بد له من والد، هذا والد لا بد أن يكون له ولد حتى تفهم أنه والد. الأبوة والبنوة التقابل فيما بين أمرين وجوديين، الأبوة موجودة والبنوة موجودة، إلا أن أحدهما لا يتعقل إلا بتعقل الثاني. طيب القسم الثالث التقابل فيه بين وجوديين، لا يشترط فيهما أن يكون تعقل أحدهما متوقفا على تعقل الثاني. طيب الحكم بالنسبة للقسم الثاني والثالث أنهما لا يجتمعان ويجوز أن يرتفعا. نحن قلنا بالنسبة للمتقابلين قلنا لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وإلا مثلا هذا أب لفلان وابن لفلان يجوز، ولكن هل هو أب لهذا وابن لهذا؟ لا. واضح؟ إذن الحكم بالنسبة للقسم الثاني التضايف والقسم الثالث التضاد لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، لا هو أب ولا أخ ولا ابن هو أخ مثلا، المتضادين بين السواد والبياض متضادان، لا يمكن أن يكون شيء واحد أسود وأبيض ولكن يرتفعان، لا أبيض ولا أسود بل هو أحمر يرتفع، أليس كذلك؟ فهمنا إلى هنا، إلى هنا واضح. القصة في القسم الثالث الذي اخترع، واخترعه من؟ الفلاسفة المناطقة، هو في اللغة اليونانية، وحملت اللغة العربية بنصوصها هذا القسم، وهو تقابل العدم والملكة، والتقابل في العدم والملكة بين السلب والإيجاب. إلى هنا هو مثل القسم الأول، ليس كذلك؟ لأن التقابل فيها بين وجودين وعدمين، ولكن الفرق أن العدمية فيها قابل للوجودي. الفرق بالنظر إلى المحل، مثل العمى والبصر، البصر ملكة والعمى عدمها، العدم معناه عدم الملكة، والملكة هي الوجود. إذن هنا التقابل بين السلب والإيجاب، والتقابل بين وجودين وعدمين، ولكن العدمية هنا قابل للوجودي، وحكمها المفروض هو مثل الأول، ولكن حكمها عندهم مثل حكم المتضادين، لا يجتمعان وقد يرتفعان. يجوز ارتفاعهما، لماذا؟ لعدم قابلية المحل للملكة. شرطه قابلية المحل للملكة، إمكان اتصاف المحل للملكة. واضح؟ لاحظوا إذا ما فهمنا شيء سنتعب فيما بعد. طيب، الملكة هنا هو الأمر الوجودي. طيب، بالنظر إلى هذا، فرق بين أن نثبت أن ننفي الحياة والموت من الحيوان أو أن ننفي الحياة والموت من الجدار. لا يجوز أن تنفي الحياة والموت من الحيوان، إما أن يكون ميتا وإما أن يكون، ويجوز أن تنفي الاثنين من الجدار. لماذا؟ لأن في الأمر الأول المحل يقبل الاتصاف بإحدى الصفتين المتقابلتين، في الأمر الثاني لا. وبالتالي يقولون ترى الله عز وجل لا يقبل الاتصاف، وبالتالي إذا نفينا منه هذا وهذا يجوز. لاحظوا أنا سأبين أن أصل الشبهة هذا للقرامطة، ومنهم استعارها هؤلاء. أصل الشبهة للقرامطة، واضح؟ الخلاصة هنا أن كل تقابل بين السلب والإيجاب تناقض، والمتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. أيضا يرى المتكلمون تبعا للمناطق أنه مع أن التقابل بين العدم والملكة تقابل بين السلب وهو العدم والإيجاب وهو الملكة، إلا أنه مع ذلك ليس من قبيل التناقض. لماذا؟ لأن من شروط تحقق التناقض أن يكون المحل غير قابل للوجودي، وإذا كان غير قابل للوجودي يجوز ارتفاع النقيضين واجتماع النقيضين مثل الجدار. واضح؟ أمر ثالث، يتحاشون من تسمية السلب في شبهة العدم سلبا، هنا سلب بس لا يسمونه سلبا، بل يسمونه إيش؟ العدم. تقابل العدم والملكة هو تقابل بين السلب والإيجاب، واضح؟ يتحاشون من تسمية السلب في العدم والملكة سلبا، بل يسمونه عدما، وذلك الإيجاب هنا سلب والإيجاب، يسمونه ملكة ولا يسمونه إيجابا، مع أن التقابل هنا بين السلب والإيجاب، والفرق فقط في المحل، أليس كذلك؟ وهذا الفرق خاص باللغة اليونانية. في 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 الوجه الثاني سيبين شيخ الإسلام أن هذا الذي تقولون هذا خاص في باللغة اليونانية، أما هنا فالله عز وجل أطلق الموت على الجماعة، أموات غير أحياء، أليس كذلك؟ طيب، وهذا الفرق كما قلنا خاص باللغة اليونانية، وسأذكر كلام ابن حزم رحمه الله في هذا، ولا يجوز تعميمه على اللغات عموما وعلى اللغة العربية خصوصا. طيب، أمر رابع، بما أن الله عز وجل عندهم غير قابل للاتصاف بالصفات، دائما يمثلون بالجدار، والله ما يستحيل، والله ما يستحيل، دائما يمثلون كالجدار كالجدار كالجدار. سبحان الله، سبحان الله،
نصا بالجدار،
يمثلونه بالجماد أو يمثلونه بالجدار، والله ما يستحيل، سبحان الله. قالوا بما أن الله عز وجل غير قابل للاتصاف بالصفات كما قلنا أصل الشبهة للكرامة. فإذا لم نثبت له الحياة والقدرة والسمع والبصر وغيرها من الصفات فلا يلزمنا أن نكون قد وصفناه بأضدادها من الموت والعجز والصمم والعمى. لماذا؟ لأنه مثل الجدار في عدم قبوله للصفتين المتقابلتين الحياة والموت. واضح؟ هذا التنبيه الأول، وهو كله في شرح نوع التقابل. طيب، التنبيه الثاني، وهذا التنبيه عندي مهم جدا ولا بد أن ننتبه ولو أن الوقت متأخر، ولا بأس أن نحتشي شيئا منها. طيب تسمح؟ التنبيه الثاني عندي مهم جدا، وهو أن شبهة العدم والملكة في أصلها للقرامطة، ولذلك ناقشهم شيخ الإسلام، ذكر هذه الشبهة في التدمرية في موضعين. في كم موضع؟ موضعين. في الموضع الأول ذكرها لما ناقش القرامطة، في الموضع الثاني ذكرها لما ناقش تلاميذهم المتكلمين. طيب، أيضا ناقش القرامطة في هذه الشبهة، ناقشهم في الصفدية مناقشة طويلة، لأن لاحظوا أن أصل الشبهة لمن؟ القرامطة. أبطلها هناك من 7 أوجه، كما أنه رحمه الله ناقش القرامطة في التدمرية أيضا قبل أن يناقش المتكلمين فيها، ومن القرامطة أخذها المتكلمون لاستغلالها فيما ينفونه من الصفات، ولذلك ناقشهم في التدمرية في القاعدة 7، وأبطلها أيضا من 7 أوجه. وجه من الأوجه التي ذكرها في التدمرية يختلف عن الوجه الذي عن 7 التي ذكرها في الصفدية، ولذلك مجموع الوجوه 8. طيب، أنت لما تنظر إلى مناقشة شيخ الإسلام لأصحاب هذه الشبهة، مناقشته في الموضع الأول ومناقشته في الموضع الثاني يختلف، يختلف الترتيب أصلا والتطبيق. هذا لا يمكن أن تفهمه إلا إذا فهمت قصة من البداية، من بدايتها أصل الشبهة للقرامطة. فلذلك التطبيق الأول هنا على الوجود، الوجود والعدم. يقول شيخ الإسلام بالنسبة للوجود والعدم، مهما تقولون جميع العقلاء يرون أن الوجود والعدم من قبيل التناقض، التقابل بينهما من قبيل وليس من العدم والملكة، حتى على التسليم بما تقولون. لذلك أول وجه في الرد عليهم في مناقشتي للقرامطة أن ما تقولونه لا ينطبق على الوجود والعدم. أما لما ناقش المتكلمين بدأ بضربهم في التقسيم، أنتم دائما تقولون أن تنقسم كذا ونحن نستسلم لكم، هذه هي المصيبة. تعالوا نناقش هذا الذي تقولون، هل فعلا هذا التقسيم حاصل؟ نحن ترى نحن والله نحن الآن نحترمهم أكثر من الكفار، لا أقول مجازفة، كثير من الكفار يستغربون من المسلمين أننا لازلنا نحترم المنطق. الذين وضعوه لا يحترمونه الآن، نحن لازلنا. أحدهم ألف كتابا تدعيم المنطق، ناقش فيه شيخ الإسلام ابن الصلاح والسيوطي تدعيم المنطق. لازلنا نحسن الظن بهم. أما النصوص كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا موضع التهمة عندنا في كل شيء، ليس عندنا عند هؤلاء، ليس كذلك؟ إذن مناقشته هنا تختلف عن مناقشتي هناك. ولما تنظر إلى هذه القضية من هذا الأساس الذي ذكرته تفهم ليش ما غير واضح؟ طيب، هناك ماذا قال؟ فإن قلت إنما يمتنع في مناقشة القرآن، فيقول شيخ الإسلام فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما وهذان، هو ماذا يقول؟ هو يقول أنا أنفي الوجود والعدم، آخر ما يقوله القرمطي، يقول أنا أنفي الوجود والعدم. لماذا؟ لأني إذا أثبت له الوجود يكون شبيها بالموجودات، وإذا أثبت له العدم يكون شبيها بالمعدومات، ولذلك لا أثبت له الوجود ولا أثبت له العدم إثباتا لكمال الله عز وجل. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول فإن قلت إنما يمتنع، يقال له أنت الآن رفعت النقيضين عنه والنقيضان لا يجتمعان ولا، فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، قصة نفسها وهذان الوجود والعدم يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن ماذا؟ الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. قيل لك أولا، ناقشهم من أربعة وجوه يهمنا هنا الوجه الأول. أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. واضح؟ والمهم هنا أنه بدأ في مناقشة الشبهة عند القرامطة ببطلان استدلالهم بها لنفي الوجود والعدم، لأن أصل الشبهة له، وهي عندهم لتبرير الامتناع عن إطلاق الوجود والعدم. أصل الشبهة تبدأ من هنا، لا أقول هو موجود ولا أقول هو معدوم. واضح؟ طيب، قلنا القرامطة استدلوا واستندوا إلى هذه الشبهة في نفي الوجود والعدم فرارا بزعمهم الفاسد من التشبيه. طيب، والغريب، هذا هو المهم عندي، أن مع أن الشبهة هي في الأصل لنفي جميع الصفات، إذا كانوا ينفون الوجود والعدم هل سيثبتون له شيئا من الصفات؟ إذن هذه الشبهة لنفي جميع الصفات. والغريب أنه مع ذلك كله استخدمها الأشاعرة فيما وقعوا فيه من التناقض في باب صفات الله عز وجل، منها زعمهم أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج. هذا الزعم، شوف الشبه عموما إذا كانت للمبطلين أصحاب للمنحرفين الذين انحرافهم أوسع، هذه الشبه تسع من كان انحرافه أقل، لا تحتاج إلى كلفة. الشبهة تسع لنسف مثلا نصوص مشاحتها هكذا. فمن يريد أن ينسف نصوصا بهذه المشاحة يضيق مجالها وخلاص. طيب، أما الشبهة إذا وضعت لهذا القدر فسحبها إلى هنا يحتاج إلى هذا. ولذلك بالنسبة للتأويل، الذين وضعوا التأويل للنصوص المشكلة وجدوا أن هذا يستخدمه أيضا القرامطة، فقالوا لهم أين ذهبتم بهذا؟ فالقرامطة قالوا لهم لا، أنتم فتحتم الباب، أنتم فتحتم الباب، ومنه نحن ولجنا، أليس كذلك؟ هنا الشبهة لنفي جميع الصور، يستخدمها الأشاعرة لنفي ما ينفونه، ضيقوا مجالها. ولكن الشبهة لمن؟ سبحان الله. قالوا أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج. وأحد الكوثريين المعاصرين ألف كتابا، ألف رسالة سماها حسن المحاججة، سماها حسن المحاججة في بيان أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه. طيب، قالوا الله عز وجل لا مباين للعالم ولا محايث للعالم. لماذا؟ لأن التقابل بين المباينة والمحايثة من قبيل تقابل العدم والملك. أهل السنة ماذا يقولون لهم؟ إذا قلتم أن الله عز وجل، إذا لم تقولوا أن الله عز وجل خارج العالم، هذا يستلزم أن تقولوا أن الله عز وجل داخل العالم. هم يقولون لا لا، أنتم ما تفهمون، ما قرأتم المنطق. أي لذلك سبحان الله لما يقرون على هذه الشبه ما يدرون أن هذه الشبه قتلت بحثا ونقضا وردا وخسفا، مع ذلك يأتي أحدهم ويستدل بها كأنه أول من اكتشفها. يا رجل، هذه مفروغ منها. هذا ماذا يقولون؟ يقولون التقابل بين المباينة والمحايثة من قبيل تقابل العدم والملكة، لأن الله عز وجل منزه حسب دعواهم ورؤيتهم الخاصة عن التحيز والحد، والتحيز والمكان يعرفونه تعريف أرسطو نفسه. وبالتالي لاحظوا، الحيز تعريفه أرسطي، القاعدة من أرسطو وتطبيقها على، واضح؟ يقولون بما أنه ليس متحيزا إذن صح نفي القابلية هنا، ونفي أحدهما لا يستلزم ثبوت الآخر، وبذلك يخالفون ما هو من بدهيات هذا الدين، وهو أن الله عز وجل مباين للعالم. لما خلق المخلوقات لم يخلقها في نفسه، وهو مباين لهذا العالم، وهو العلي الأعلى. يخالفون هذا الأمر ويستدلون بهذه الشبهة. طيب، طبعا الرازي في كتابه أساس التقديس أراد أن يثبت شيئا لا داخل العالم ولا خارج العالم، ليقول أنا أثبت مخلوقات لا داخل العالم ولا خارج العالم، فكيف بالخالق؟ ها؟ واستدل بمما استدل بها الأبوة والبنوة. الأبوة والبنوة موجودة، بس أين هي؟ أين هي حتى تقول داخل العالم ولا خارجها؟ أين هي؟ طيب، ومنها تبرير ما ينفونه من الصفات كما هو الأمر هنا، واستنادهم إلى هذه الشبهة يقتضي أن لا يثبتوا أي صفة إطلاقا مثل ما هو عند شيوخي. طيب إما أن لا يثبت شيئا من الصفات فيكون مثلهم، أو يقعون في اضطراب لا بداية له ولا نهاية كما هو واقعهم. وهذا يدل على أن المبطل صاحب الباطل يتطفل على موائد أهل الباطل، يتشكع في أي كذا يأخذ، لا يفكر في أن هذه الشبهة تلجمه. هل أنت مثل القرمطي؟ يستدلون بالشبهة التي هي عند الملحدين لتبرير ما يشترك فيه معه من الخروج عن العقل. قريب من هذا موقفهم أيضا من مسألة التركيب، وهذه قد تأتي. مسألة التركيب في الأصل وضعت لنفي جميع الصفات، والأشاعرة يثبتونها يستندون إليها لنفي ما ينفونه. طيب فيقول لهم أهل الإثبات هذا باطل من وجوه. ذكر هنا ثلاثة وجوه، والشيخ الإسلام توسع في إبطال هذه الشبهة في عدد من كتبه، كما ذكرت الصفدية وكذلك التدمرية، وكذلك أيضا في درء تعارض العقل والنقل في مواضع منها في المجلد الرابع. وأحد الإخوة وهو الباحث الشيخ أحمد رسام النجار له رسالة جميلة، نقد ابن تيمية لمفهوم العدم والملكة، فصول في نقل دعوة من استدل بالمنطق على نفي الصفات الإلهية، وقد شرح في هذه الرسالة كلام الشيخ الإسلام عن هذه الشبهة في التدمرية شرحا جميلا، من صفحة 40 إلى صفحة 138. سبقه أيضا الباحث الفاضل ماهر أمير عبد الكريم في كتابه الماتر الانتصار للتدمرية، ناقش شرح كلام الشيخ الإسلام شرحا جميلا، وعنون لشرحه قال دفع الملاججة بإحالة موجود لا داخل العالم ولا خارجه. دفع الملاججة لرسالة الكوثري هذا، هذا باطل من وجوه. أحدها هذا الوجه الذي بدأ به شيخ الإسلام، هذا الوجه بالنظر إلى موقع الشبهة من الكمال المنشور. لاحظوا نحن نتحدث عن إثبات الكمال لله عز وجل، هل هذه الشبهة تثبت الكمال أو تنسب أو تنفي الكمال؟ من هذه الناحية الوجه له. وأن اعتمادها يؤدي إلى خلاف مقتضى الكمال، لأنه يجعله سبحانه وتعالى مما يستحيل في حقه الاتصاف بأي كمال، بدأ من الوجود. يقول الموجودات نوعان، نوع يقبل الاتصاف بالكمال كالحي، ونوع لا يقبله كالجمال. طيب ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكمال الذي يقبل أكمل مما لا يقبل ذلك. الجنين مثلا في بطن أمه أكمل من الجمال، إنه قابل نتحدث عن القابل حتى نعرف أين وضع رب العالمين. وحينئذ فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكمال لازم انتفاء اتصافه بها، وأن يكون القابل لها وهو الحيوان الأعمى الأصم الذي يقبل السمع والبصر أكمل منه. الحيوان الناقص أعمى أصم أكمل من رب العالمين عنده. لماذا؟ هو أقل شيء يقبل الاتصاف، والله عز وجل لا يقبل الاتصاف عنده. شيخ الإسلام في التدمرية قارن ذكر أن وسيذكر هنا أيضا أنتم جعلتم الله عز وجل ليس مسلوب الكمال فقط ممن يستحيل الكمال في حقه، ثم قارن بين الممتنعات، هناك ممتنع أعمق وهناك قارن بين الممتنعات، وبين أن الممتنع الذي وضعه فيه رب العالمين هو أبعد الممتنعات عن أن تقبل الكمال. فإن القابل للسمع والبصر في حال عدم ذلك أكمل ممن لا يقبل ذلك، هذا أقل شيء يقبل، فكيف المتصف بها الذي الحي مثلا السميع البصير من الحيوان، هذا لا شك أنه أكمل ممن لا يقبل الاتصاف، فلزم من ذلك أن يكون مسلوبا لصفات الكمال على قولهم ممتنعا عليه صفات الكمال. فأنتم فررتم من تشبيهه بالأحياء فشبهتموه بالجمادات وزعمتم أنكم تنزهونه عن النقائص. هؤلاء الكوثريون دائما المنزهة والمشبهة، المنزهة أي تنزيه هذا الذي تصف به رب العالمين؟ فأنتم فررتم من تشبيهه بالأحياء فشبهتموه بالجمادات وزعمتم أنكم تنزهونه عن النقائص فوصفتموه بما هو من أعظم النقص. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.